Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الأربعاء 10 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وصول المطلوب علي كوشيب إلى لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعا للمحكمة في أفريقيا الوسطى. كوشيب سيمسو لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال 72 ساعة. أبو الشراتي يقول وصول كوشيب إلى لاهاي يوم عظيم وخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة في دارفور. لجنة إزالة التمكين تكشف عن توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا للبشير في حسابه الخاص ببنك أندرمان الوطني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء أن علي كوشيب الفار من العدالة منذ مدة طويلة سلم نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى للمحكمة في لاهاي. وأكد فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية لراديو دبنجا، أكد أن كوشيب قيد الاحتياز الآن لدى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه لا يستطيع أن يحدد الآن مكانه بالضبط. وأكد أن المسار القضائي بشأن كوشيب سيتواصل أمام المحكمة تبعا للقائد المعمول بها. وأوضح أن الإجراءات أمام المحكمة تمر بعدة مراحل، تبدأ بالاحتجاز أولا ومن ثم جلسة المسول للمرة الأولى أمام القضاة. وأوضح أن هذه الجلسة تحصل عادة بعد بضعة أيام من احتجازه ونقله إلى لاهاي. وأوضح أن كوشيب بعد مسوله للمرة الأولى أمام القضاء هناك جلسة أخرى تتعلق باعتماد أو تثبيت التهم، وأنه وفي حال ثبوت التهم بحقه عندها ينتقل إلى مرحلة المحاكمة، مشير إلى أن هذه المرحلة لا تزال بعيدة. وأكد أن البداية الآن ستكون مع جلسة المسؤول للمرة الأولى لكوشيب أمام قضاة المحكمة. وأضاف فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية لراديو دبنجا من لاهاي في هذا الخصوص.
نعم، ما أستطيع أن أقوله في الوقت الحالي هو أن السيد علي كوشيب قيد الاحتجاز لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقيد الاحتجاز والمسار القضائي سيتواصل أمام المحكمة طبعا للقواعد المعمول بها. يعني هي الإجراءات أمام المحكمة تمر بعدة مراحل، أولا يعني الاحتجاز، ومن ثم هنالك من اسمه جلسة المثول للمرة الأولى أمام القضاة، وهذه تحصل عادة بعد بضعة أيام من احتجازه ونقله إلى لاهاي. وبعد ذلك هناك ما نسميه جلسة اعتماد التهم أو تثبيت التهم، وإذا ما ثبتت التهم بحقه عندها ينتقل إلى مرحلة المحاكمة، ولكن هذا الأمر يعني لنزال بعيدين عنه. البداية سوف تكون إذن مع جلسة المثول للمرة الأولى أمام القضاة.
من جهة ثانية، اعتبر فادي احتجاز كوشيب بعد 13 عام من صدور أمر القبض دليل على أن الإجراءات القضائية قد تأخذ وقتا، ولكنها في النهاية تظل سارية المفعول، وأن أساس العدالة هو الاستمرارية، وأن الشخص يظل ملاحقا قضائيا إلى حين وفاته أو القبض عليه لتجري الإجراءات وفقا للقواعد المعروفة. وقال أن احتجاز كوشيب يوضح أن العدالة تأخذ مجراها مهما طال الزمن، وذكر أن هناك 4 آخرين مطلوب القبض عليهم وهم البشير وأحمد حرون وعبد الرحيم حسين وعبد الله بنده، مؤكد أن السودان ملزم بالتعامل مع المحكمة وفقا لقرار مجلس الأمن، مطالب السودان باحترام ميثاق روما والتزاماته تجاه الأمم المتحدة. وأضاف فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية لراديو دبنجا من لاهاي.
هناك 4 أشخاص آخرين مش يعني مطلوب القبض عليهم للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه الأوامر القبض لا تزال سارية المفعول بحقهم، ولكن يعني ليس لدي جديد أعلنه في هذا الشأن. هي المواضيع لا تزال أن تنفيذ أوامر القبض يرتبط بالدول التي يوجدون على أراضيها، وفيما خص السودان فكما ذكرنا من قبل السودان دولة ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقا لقرار صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي يعني المطلوب من السودان هو التعاون لأجل احترام نظام روما الذي هو المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واحترام واجبات السودان وفقا لقرارات مجلس الأمن.
علم الراديو دابنك أن المطلوب علي كوشيب وصل إلى لاهاي في هولندا يوم الثلاثاء عبر الطائرة أقلته من مطار بانجي في أفريقيا الوسطى، ومن المنتظر أن يمسك كوشيب المشتبه به بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمام قضاة المحكمة في لاهاي خلال 72 ساعة حسب ميثاق روما المؤسس للمحكمة. ووصف حسين أبو الشرات القيادي البارز بمعسكرات النازحين في دارفور استلام المحكمة لعلي كوشيب بأنه يوم عظيم لكل الضحايا وخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة التي طال انتظارها في دارفور. وأكد أبو الشراتي لراديو دابنك في تعليقه على وصول كوشيب إلى لاهاي لمواجهة العدالة، أكد أن المطلوب الآن وصول بقية المطلوبين على رأسهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون أمام المحكمة كمطلب ضروري وعاجل للضحايا، وحث في هذا الخصوص الحكومة الانتقالية على ضرورة الوفاء بهذا الطلب بتسليم بقية المطلوبين إلى لاهاي للحاق بكوشيب ومحاكمة بقية ما أسماهم بالمجرمين أمام المحاكم الداخلية تحقيقا للعدالة. من المقرر أن تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سعود اليوم الأربعاء عند الساعة 4 عصرا بتوقيت السودان بيان لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور. وبحسب المحكمة الجنائية الدولية فأن بيان المدعي العام سيكون متاحا للمشاهدة المباشرة. وأوضح فادي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية ستقدم خلال تلك الجلسة تقريرها نصف السنوي لإبلاغ المجلس بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات حول دارفور. وأضاف فادي عبد الله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية لراديو دابنك من لاهاي:
كما تعلمون هنالك تقرير دوري تقدمه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كل 6 أشهر أمام مجلس الأمن لإبلاغهم بآخر التطورات في شأن التحقيقات في الجرائم المتعلقة بدارفور. ومن المقرر عقد يعني التقرير نصف السنوي هذا غدا بإذن الله.
أعلنت لجنة إزالة التمكين أن الرئيس المقلوع عمر البشير كان يتقاضى شهريا نسرية بمبلغ 20 مليون دولار تنزل في حسابه الخاص ببنك درمان، وتناقصت إلى أن وصلت إلى 3 ملايين دولار تاريخ سقوطه من حكم البلاد. وكشفت اللجنة أن أحد الأشخاص تسلم أموالا طائلة سلمها لبعض الإعلاميين والصحفيين بمليارات الجنيهات، ومن بين الصحفيين والإعلاميين الذين تسلموا تلك المليارات الطاهر حسن التوم وقناة الشروق وقطاع الإعلام. وكشفت اللجنة أيضا أن شراء المؤتمر الوطني لطائرة خاصة به تم استيرادها وهي الآن بمطار الخرطوم، كما أعلنت اللجنة عن إنهاء خدمة 651 شخصا من العاملين بالدولة. أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين عن فتح بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المقلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية. وقال الفكي في مؤتمر صحفي أن الرئيس المعزول بدت 100 الملايين من الدولارات من أموال الشعب لأغراض شخصية، من بينها تلقيه شهريا مبلغ 20 مليون دولار عبارة عن نسرية خاصة خارج الأطر القانونية. وكشف الفكي أن توصل اللجنة لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني والذي يضم أموال كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني. وأوضح أن اللجنة توصلت أيضا إلى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني، من بينهم إعلاميون معروفون وشخصيات بارزة تسلمت أموال للعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني سيتم الكشف عنهم. ألقت النيابة العامة يوم الثلاثاء القبض على القيادي الإسلامي البارز أحمد عبد الرحمن وأخضعته للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989. وأطلقت النيابة سراحه بالضمان واستكتبته تعهدا بعدم السفر إلى خارج السودان. وكانت النيابة العامة استدعت قبل أشهر النائب الأول السابق للرئيس المقلوع عمر البشير بكري حسن صالح للتحقيق معه في بلاغ الانقلاب قبل أن يلحق برفاقه في المعتقل بعد رفضه التجاوب مع لجنة التحقيق. وكانت النيابة استمعت في يوم 22 من شهر 6 من العام الماضي إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في بلاغ مفتوح ضد البشير ومعاونيه بتهمة تغويط النظام الدستوري خلال ما عرف بالانقلاب العسكري عام 1989. أعلن محمد حسن التعاشي عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام يوم الثلاثاء، أعلن عن توصل أطراف محادثات السلام لاتفاق في جميع القضايا المتعلقة ببند السلطة ممثلة في أسس الإدارة والحكم. وقال التعايش أن وفود التفاوض ستتجه في الأسبوع القادم إلى إدارة حوار حول وضع مصفوفة تنفيذ اتفاقيات السلام وتحديد الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذها. وأعلن التعايش عن قضايا المشاركة في مستويات الحكم ونسبها، ثم الاتفاق على أن يقدمها شركاء السلام في ورقة منفصلة وبصورة منفصلة ليتم النقاش حولها. وأوضح أن جلسة المفاوضات اليوم الأربعاء ستخصص لمراجعة كل القضايا التي تمت مناقشتها وتم الاتفاق حولها بصورة كاملة خلال جلسة الثلاثاء، وتشمل هذه القضايا قضايا البيئة والتعليم والصندوق القومي للإيرادات ومفوضية قسمة وتخصيص الموارد، بالإضافة إلى قضايا العنصرية والكراهية والاستيلاء وقضايا العدالة الانتقالية. توصلت يوم الثلاثاء بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كروان بمدينة جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس محادثات السلام بين وفدي الحكومة وحركة الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور بإشراف الوساطة من دولة جنوب السودان. وبحث الطرفين خلال جلسة المفاوضات عدد من البنود المتصلة بالترتيبات الأمنية، وأشاد وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم بالتقدم المحرز في ملف الترتيبات الأمنية مع قادة حركة الكفاح المسلح، وحيى وزير الدفاع جهود الوساطة التي تمثلها دولة جنوب السودان، كما حيى قادة حركة الكفاح المسلح على جهودهم وتفهمهم وإصرارهم على الوصول إلى سلام شامل في أقرب وقت. أعلن والي البحر الأحمر استثناء جميع أعمال المواني والصادر والوارد بمختلف أنواعها إلى جانب التخليص والجمارك والبنوك المتعلقة بالصادر والوارد. وقال المكتب الإعلامي للوالي في تصريح صحفي، استثناء محطة التحلية وعربات نقل المياه الصحية والتلج خلال فترة حظر التجول. من جهتهم وجه ناشطون انتقادات لقصر حظر التجول على مدينة بورت السودان فقط دون بقية مدن الولاية، وأشاروا إلى استمرار الحركة بين محليات الولاية المختلفة ونبهوا إلى ضعف التزام المواطنين بالحظر. طالبت لجان المقاومة بالخرطوم بإضافة بند استكمال هياكل الحكم المدني لميثاق الحرية والتغيير فورا والعمل على تنفيذه بصورة عاجلة. وأكدت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم الشريك في بيان لها، أكدت العمل الجاد على تنفيذ بنود الإعلام بشتى الطرق السلمية المجربة مثل المواكب والعصيان المدني والإضراب السياسي، وأكدت دعم قضية السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور الأزمة وتأسيس دولة وطنية موحدة على أساس المواطنة بدون تمييز. وأعلنت تمسكها بحل الميليشيات وإعادة هيكلة القوات المسلحة حتى تعبر عن قومية السودان. وأكدت التنسيقية أيضا أنها ليست طرفا في الصراع السياسي القائم بين الأطراف المدنية والمسلحة، موضحة أنه لا يلبي طموحات الشعب ولا يعبر عن روح ثورة ديسمبر. وطالبت التنسيقية تجمع المهنيين بإعادة ترتيب دوره ليركز على الدور الحقيقي لنشأته والعمل على تحقيق مصالح ومطالب الفئات العمالية والضغط في اتجاه إجازة قانون النقابات والدعوة لتشكيل الجمعيات العمومية، كما طالبت بهيكلة قوى الحرية والتغيير لتواكب إنجاز السلام العادل والبناء الدستوري المتين وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر. حذر المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة من مخاطر مهددات أمنية وتجدد الفتن والاقتتال في حال عدم تنفيذ الحكومة لشروط الجلد بينه وبين البني عامر والحباب، والذي استمر لمدة 6 أشهر وانتهى أجله يوم الاثنين. واتهم المجلس في مذكرة قدمها إلى والي ولاية البحر الأحمر يوم الاثنين، اتهم الحكومة بالتهاون في تنفيذ ما اتفق عليه باستخدام سياسة فرق تسد والإغراءات، وحملت حكومة المركز والولاية ما يترتب من أحداث مما فقدوا أهاليهم وزويهم نتيجة لتعنت الحكومة وإهمالها لهذا الملف، ودعا المجلس جماهيره بالحكمة والصبر وتوفيق الفرصة. الخبر الأخير في النشرة، استنفت المفاوضات المباشرة بين وزراء المياه في السودان ومصر وأثيوبيا إسفيريا بشأن سد النهضة يوم الثلاثاء. وجاء استئناف المفاوضات الذي بدأ عصر يوم الثلاثاء استجابة للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واتصالاته برئيسي وزراء كل من مصر وأثيوبيا للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة. وشارك في الجلسة الافتتاحية للمحادثات بجانب وزراء المياه عدد من أعضاء لجان المفاوضات. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنغا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول قرار سلطات الحكومة الهولندية القاضي بمراجعة تصاريح الإقامة المؤقتة للسودانيين من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. ومعنا خلال الحلقة زهير محمود إبراهيم، سكرتير عام لجنة طالبية اللجوء للسودانيين بهولندا، لتوضيح حيثيات القرار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله طبعا يعني مجموعة بتاع القرارات بدأت تقريبا من 2019، فحسي آخر قرار كان تقريبا قبل 3 شهور أو شهرين. فبيقولوا أنه يعني الناس الجايين من 3 مناطق بالتحديد، اللي هي شنو، دارفور ومنطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، فالناس ديل جو هنا وقدموا طبعا ودون إقامات على أساس أنه ما تبدي فيها مشتعلة حرب، فيها حرب دورة، وحس حاليا الحروب دي وقفت. فبعد ده الأصلين دي عايزين يرجعوهن لمناطقهم، يعني يرجعوا تاني للسودان. فقالوا بده فرصة كده بتاعت فترة معينة كده، بس انه الناس كل زول يعني رأيه شنو، او عنده دفاعات شنو مثلا ممكن يقولها تمنعه انه ما يرجع كم فترة، يعني كم شهر. فقالوا يرجعوا لمعاملنا ويكتبوا لنا، فجابوا الرسائل. وطبعا الناس دي عنده شنو الإقامة بي، كل الحاملين الإقامة بي، يعني شفت كيف. طبعا الموضوع نزل في الجروبات هنا ويناقش، وكل زول درايو، وجابوا سهل ذاك برضو كان في مقابلة تمت تقريبا قبل في رمضان، على أساس إنه يعني بحكم إنه عنده خبرة شوية كده في القانون والقانون بتاع الخاص باللجوء ولا أي إن جي وكده. فتمت نقاش تقريبا في زي تقريبا حوالي يمكن 16-17 سؤال سألوا له وجاوب له. في 3 نقاط مهمة شديد للناس العزيز رجعون دي يوضحوها للمحامين، والمحامين يحكسوها الناس العاية دي، اللي هي شنو؟ هي وسيفة الانتقالية، يعني ما بتحدد الوضع كيف في السودان تنتهي فترة الانتقالية، لأنه هي بعدها حتكون في انتخابات وحتكون في حكومة. القصة دي طبعا لسه ما تمت وما أعرف الشكل يكون كيف. دي واحد. نمرة 2 أنه في 4-5 محاولات بتاعت انقلاب وما نجحت في الحكومة الحاسة حاليا بوقتها دي بتاعت الانتقالية. نمرة 3 ملف السلام، وده الأهم، تزاد مشكلة الشباب والحروب والناس اتشردوا وخرب الدنيا كلها في السودان، اللي هي الحروب دي حتى الآن ملف السلام ده ما تم فيه يعني ما انتهى لسه، لا زال الناس يتفاوضوا ما وصلوا لحل أو لنتيجة نهائية بتعالج. دي برضه تبقى مشكلة كبيرة. أربعة، موضوع بتاع حمدوك. حمدوك كان نص نهار كان عايزين يقتلوه، الخبر معروف، جاءوا الناس الأمريكان وعملوا تحقيق وبابا الدنيا كلها كتبت عليه وهي شيء معروف. فالحاجات دي كلها شنو موثقة في الصحف، جاءت في بعض الصحف الهولندية، فدي تعتبر شنو أنا حسب ده شيء أي زول جاءوا جواب يكلم المحامي يخط الحاجات النقاط الأربعة دي يخطها، بعد ذاك عندها التوثيق بتاعها في الصحف الهولندية نازلة، بعد ذاك الزول شنو المشكلة تحته يحكيها، سواء كان بيقرأ هنا يقول أنا بقرأ، سواء كان مثلا الزوج مثلا هولندية أو جنسية تانية ارتبط بجنسية تانية ما يقدر يرجعوا في السودان، يعني المهم يوري مشكلته شنو هنا. وبرضه عنده مشكلة في السودان، هناك مثلا برضه مشكلة في السودان، هناك برضه يعني بتديه برضه تعمل قضيته هنا برضه يقولها، غير الأربعة نقاط تكون ثابتة لأي زول. فالموضوع طبعا اتطور برضه، في تكونت ملصقية، الملصقية دي شنو تكون من المنبر الديمقراطي جبل النوبة واتحاد ابن دارفور ولين الطالبين اللجوء، الأجسام دي يعني يتعمل لها جروب وهي تكون شنو تتابع الشغلانية دي وتتقسم ذاته داخل المجموعات دي، يكون في مكاتب مثلا مكتب مثلا للتبرعات، مثلا مكتب تابع الأشياء القانونية للمحامين، مثلا مكتب يتابع يعني عدة متابعة، وكل مكتب يختص بعمل معين. وطبعا جبنا عملنا البوست بتاع المساعدة دي والناس ساهموا يعني، ولسه الناس بتساهم على أساس إنه شنو في محامين اتصل به، في ثلاث محامين حيتعينوا هنا في هولندا، حيتم اتصال اتصال بيهم وفهموا الموضوع ويقدروا يتخاطروا مع الجهات المختصة هنا أي دي ولا العدل المهم الجهة المعنية بناء على الجوابات اللي جات دي. وبرضو في تواصل مع محامين في السودان هناك على أساس إنه برضو شنو يهدون دعم الزمان هناك كأي شيء على أساس إنه يدعموا القضية، إنه لا زال السودان يعني صعب رجوع الناس لأنه لسه الأمور ما واضحة وهو في مستندات وتفاصيل، المهم كدعم للقضية كدعم القضية من السودان هناك حرب مباشرة. فهذا دي برضو حاسس قليل في الحتة دي كويس. حاسس برضو القرار بتاع امبارح ده بتاع انه يعني تمديد الفتره بتاعت الامم المتحده في السودان هناك تحت دي برضه انه تعتبر انه يعني لسه لا زال الامم المتحده ذاتها يعني متابعه القصه دي، ولا زال السودان يعني المشاكل موجوده، الامور ما زي ناس اللايت دي بيحتاجوا انه السودان امن او حيكون امن.
لكن في موضوع الاقامات بس انا كنت داير اعرف الناس المستهدفين بالضبط، مثلا انت عندك اقامه بي ولكن اقامتك دائمه، برضو الحاجه دي بتعنيك انت ولا الاقامات اللي لسه يعني اقل من 5 سنة و5 سنة؟
لا بالنسبه للاقامات الناس شنو لسه شنو ما اخذوا الدائمه وما اخذوا الباسبورت دي المعنيين، يعني زي مثلا لو مثلا حسي مثلا ماخذ الاقامه بي حتى لو قدم ذاته حتى لو قدم للاقامه الدائمه ولسه ما جاءوا الرد معني بالغرام. بالإضافة لكده شنو برضو معلومة أنه يعني حتى حددوا الناس العائلة قالوا لغاية 1/11 1 نوفمبر كويس، أي زول ما جاءت رسالة معناته القرار ده ما شامله.
1 نوفمبر وينه؟
الناس اللي حصيات الجوابات دي هم معنيين أنه القرار ده يطبق عليهم، أما الناس ما الناس هن يعني ما حصي في رسائل جات للناس، الرسائل دي ما حتكيف حتكون ماشية لغاية 1/11 ايوه، لكن لغايه 1/11 انت اذا كان ما جاك يعني مثلا واحد مثلا نقول 2/11 انت ما جاك رساله مثلا 1/11 انت ما معني ما حيجيك رساله خلاص الموضوع انت مارك منه. يعني
عندكم مثلا احصائيات انه الناس اللي جاتهم حتى الان كم؟
والله احصائيات دي احنا كلمنا الناس قلنا يا جماعه اي زول جاته رساله ينزل اسمه، لكن الناس انت عارف الناس في ناس بيخافوا، في ناس بتحفظوا، في ناس بيكونوا خايفين ذاته لأنه يكونوا قدموا بالمناطق دي وأساسا ما هم من المناطق دي، شفت كيف؟ فبتحصل شنو في تحفظات، لكن احنا تقديرنا أنه حتى الآن لا يغيل عن 100 رسالة وصلت، بس الناس حس اللي قالوا احنا جاتنا رسائل تقريبا حوالي 30، لكن
أكيد
حوالي 70 تحفظين، سواء كان مثلا يعني مستحيل، سواء كان ما متخوفين هم من المناطق دي، الناس عارفينه وانه هم من المناطق دي لكن قدموا بيها، خايفين برضه العمليه الاشكاليه ثانيه. المهم ده تقديرنا احنا يعني كلجنة الطالب اللجوء.
شكرا لك زهير محمود ابراهيم سكرتير عام لجنه طالبي اللجوء للسودانيين بهولندا على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر لكم أيها المستمعين الأعزاء وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
السلام جوانا يفرح، لموها الجبايل فاستحق يا أهلنا نفرح، حلو أصوات الغنايم والسلام جوانا يفرح، لموها الجبايل فاستحق يا أهلنا نفرح، حلو أصوات الغنايم والسلام جوانا يفرح.
ما في زول بيناتنا تاني الفتن يحسد ويزرع،
ما في زول بيناتنا تاني
تاني يحصد ويزرع،
ما في زول ما في زول
زول بيناتنا تاني،
الفي
تاني يحصد ويزرع،
ما في زول ما في زول
ما في زول بيناتنا تاني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعتنا نستضيف الأستاذ عبد الكريم بركاي رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، والأستاذ أسمان جامع الأمين العام للمنظمة، عشان يحكوا لنا عن جيتهم هنا في هولندا وحضورهم لاجتماعات الدول الأعضاء لميثاق روما ومصير البشير والناس الآخرين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، رأي المحكمة شنو ورأي المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات الحقوقية الأخرى في ملف دارفور والسودان. فأهلا ومرحبا بكم الأستاذ بركاي والأستاذ عثمان جامع في راديو دبنجا. فإنتوا انطباعكم شنو كناس مركزين كمنظمة هي مركزة على مسألة العدالة في السودان وفي دارفور بالتحديد، انتوا انطباعكم شنو وطلعتوا بشنو في اجتماعاتكم دي؟
اولا بنشكر حقيقة راديو دبنجا لإتاحة الفرصة، وفي كل شيء بنشكر راديو دبنجا للشغل الدؤوب الراديو بذل يعمله على مدى سنين لعكس ما يحدث في السودان وتحديدا ما يحدث في دارفور وتنوير الشعب السوداني والشعب الدارفوري بصفة خاصة في الشيء اللي بيحصل. نحن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، هي منظمة إن إمبونيتي أورجانيزيشن. في الأساس الدولة السودانية مر بمرحلة بتاع الثورة، ولا بد يكون في تغيير والنقلة من النظام السابق إلى وضع جديد، بيحتاج أن الدولة تركز في مسألة التحول الديمقراطي، والتحول الديمقراطي فيه متطلبات كثيرة من ضمنها العدالة المعروفة بالعدالة الانتقالية. فطبيعي نحن نبدأ بمسألة يعني جبر المظالم اللي حصلت تحديدا في منطقة دارفور وبالطبع المناطق الأخرى جنوب كردفان والنيل الأزرق والعلفون وبورسودان، الجرائم كانت حقيقة كثيرة جدا، لكن بنبدأ بموضوع دارفور لأنه موضوع دارفور يعني الأسبغية لأن تدخلت المنظمات الدولية وشاركت، وكان في مذكرات اعتقال لمجموعة من المجرمين على رأسهم رأس النظام البشير، والبشير صدر له 2 مذكرة بتاع التوقيف في جرائم خطيرة جدا، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، والمذكرات دي ما زالت موجودة.
ممكن تحكي لنا تجربتك أو تجربتكم أنتوا كمنظمة جيتوا هنا وقابلتوا وحضرتوا اجتماعات كثيرة وحضرتوا حوارات كثيرة عن الموضوع بتاع البشير ومواضيع أخرى ومشاكل في بلاد أخرى، انطباعكم شنو والحاجات اطلعتوا بهم شنو في الموضوع بتاع السودان وبالتحديد مشكلة دارفور؟ حصل شنو يعني طلعتوا بشنو في الحاجة دي؟
قبل ما أجاوب على السؤال بشكل مباشر حقيقة أقدر أديك خلفية أنه إحنا قبل ما نجي هنا قمنا بعمل محدد وقمنا بعريضة قدمناها للمحكمة الدستورية بنطالب من قضاة المحكمة الدستورية بأنه تلزم الحكومة السودانية بتسليم الخمسة المطلوبين. هم طبعا في جرائم دارفور المطلوبين أكثر من خمسة، ومعروف طبعا أي ضحية في دارفور بيعرف أنه الناس تورطوا في جرائم دي كثيرين جدا. قدمنا عريضة تانية للنائب العام مباشرة بعد ما تعين النائب العام، قدمنا عريضة تانية في شكل دعوة جنائية ضد برضو كثير من المتورطين على راسهم علي عثمان محمد طه وصلاح كوش ونافع علي نافع، وقائمة فيها أكثر من 51 شخص. صادف الكلام ده مع الفعاليات بتاع الدول الأطراف في نظام روما، اجتماعهم السنوي اللي هو السنة دي كان في هولندا هنا، وقدمت لنا دعوة وجينا، وكان احنا عندنا
شركاء
من ضمنهم منظمة حقوق الإنسان الكينية، مفوضية حقوق الإنسان الكينية، ومنظمة Human Rights Watch والInternational Federation بHuman Rights، كلهم قدموا لنا دعوة. وكان موضوع دارفور مطروح في المؤتمر بقوة، وكان في له اجتماعات جانبية فقط لموضوع دارفور، وجو شباب من دارفور بما فيهم ناس راديو دبنجل، مجموعة من الشباب كانوا حاضرين في الاجتماعات دي، والموضوع كان مطروح بقوة جدا. فالانطباع طلعنا له أنه المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما ساعين أنه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية وترسيخ العدالة وجبر الضرر ورد المظالم لأهل دارفور بصفة خاصة. ده الانطباع نحن طلعنا به من المؤتمر السنوي للدول الأطراف.
أنت قبل شوية أشرت لحاجة أنه أنتوا قدمتوا عريضة بخمسة من المطلوبين للمحكمة الجنائية، الحاجة دي ممكن توضح لنا هم خمسة ولا هم 51؟
صحيح الأخ جزول، أنا لو رجعتك شوية وراء ل2004 2005 بعد يعني منظمة الأمم المتحدة عملت لجنة تغصي حقائق في دارفور، واللجنة دي اشتغلت لثلاثة شهور في دارفور وجابت يعني توصيات. من ضمن التوصيات دي جابوا قائمة بأشخاص يعني ممكن تمرضهم في الجرائم حدثت في دارفور. وفي الوقت ده كان السكرتير العميد العام للأمم المتحدة كان كوفي عنان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية كان موريس أوكامبو. القرار 15/93 حالت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية. كوفي عنان سلم أوكامبو 65 كرتونة بتاعت أدلة ما حدث في دارفور، بالإضافة إلى مظروف بقائمة بتاعت 51 شخص متورطين. المدعي العام أنا ذاك فضل أنه من 51 شخص يأخذ يعني سلكتف ناس، وبدأ معروف بدأ بأحمد هارون وعلي كوشيب وطلع بشير طبعا، ورفض بتسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية. حصل أنه في تعنت شديد جدا من الحكومة السودانية، وكان بشير تقريبا ضمن 51. في المدعي العام طلع مذكرات توقيف في حقه هو نفسه. الموضوع استعصى لعدم تعاون الحكومة السودانية، بالتالي المحكمة الجنائية ما مشت في موضوع 51 شخص متورطين. إذن نحن بنعرف أنه الآن المحكمة الجنائية الدولية عندها قائمة ب 51 شخص متورطين تورط حقيقي. نحن في المنظمة وفي منظمات حقوقية كثيرة جدا عندهم قوائم حقيقة، وأهلنا في دارفور برضو هم بيعرفوا المنتحكين يعني أعراضهم وكرامتهم وحقوقهم، فالقائمة طويلة جدا.
طيب الموضوع بتاع عمر البشير والتسليم للمحكمة، الموضوع ده بيقى فيه ناس كتير يعني خايفين إنه البشير ممكن ما يجي، وفي ناس بيفتكروا إنه البشير مفترض يحاكمه في السودان، وبالذات الدارفورين بيفتكروا إنه البشير مفترض يجي، بس كان بيحاكمه في السودان ولا كان بيطبعه في السودان ده ما مهم، المهم إنه هو يجي المحكمة. القصة دي شنو هي؟ ليه الناس الدارفورين بس هم دايرين إنه يجي المحكمة بس؟
لكل الناس سواء كانوا دارفورين أو غير دارفورين، كل السودانيين وكل العالم يعني واصلين لقناعة بشير البشير مصيره المحكمة الجنائية، ده ما في فكات، لو الليلة بكرة بعد سنتين البشير لازم يجي المحكمة. بنقول الكلام ده لأن البشير لا يمكن أنه يتحاكم في السودان بالجرائم اللي حصلت في دارفور، ممكن يتحكم بأي جرائم. لو نتكلم الآن عن جرائم اسمها يعني الجرائم الدولية، هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، ودي أصلا ما كانت موجودة في القانون الجنائي السوداني من 2003 لحد 2009. البشير عشان يتلاعب على المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية دخل هذه الجرائم في 2009 في القانون الجنائي السوداني عشان يعني يقول للناس أنه نحن الجرائم دي موجودة عندنا في القانون الجنائي وممكن أي إنسان نحاكمه داخليا. لكن في مبدأ أساسي معروف لكل الحقوقيين أنه ما في يعني محاكمة أو عقوبة من غير نص قانوني، ده اسمه مبدأ principle of legality اللي هو المبدأ القانوني المعروف أنه ما في عقوبة من غير نص. إذا أي شخص بيفتكر أنه جريم بشير ممكن يتحاكم داخل السودان لجرائم دارفور تحديدا، معناته هو ما عايز عدالة لناس دارفور. ممكن البشير يتحاكم في جرائم أخرى، لكن في الجرائم دي تحديدا لا يمكن البشير يتحاكم لأنه ما عندنا قانون بيحاكمه.
في ناس بيفتكروا إنه هو الحكومة السودانية مصرة إنه تحاكمه في السودان، في ناس بيفتكروا إنه إذا الحكومة السودانية أصرت في إنه تحاكمه في السودان المحكمة ممكن ترضى بالكلام ده.
الحكومة السودانية حتى لو قالت ممكن تحاكم البشير، أنا زي ما ذكرت قبل شوية ما في طريقة أن تحاكمه، لأنه مجرد من البشير يظهر في المحكمة والحكم عايز تحاكمه بجرائم معروفة هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أصغر محامي للبشير بيجي بيقول جرائم دي إحنا ما كان عندنا منصوص عليها في القانون، فالبشير ممكن يطلع براء. المبدأ بتاع التكاملية اللي بيتكلموا عنه ناس المحكمة الجنائية والناس في السودان بأن البشير ممكن يتحاكم داخليا لا يمكن يطبق على جرائم دارفور، ده شيء مفروض كل القانونيين يعرفوه.
تشكر. بعد نشوف أخونا عثمان جامع، يعني لو عندك إضافة تانية في القصة بتاعت أهمية محاكمة البشير بالنسبة للدارفورين في لاهاي، يعني ليه الدارفورين مصرين إنه البشير مفترض يحاكموه في لاهاي وما يحاكموه في أي مكان تاني؟
الانتهاكات الجسيمة اللي حصلت للمواطنين المدنيين العزل واللي هم قاعدين سنين طويلة جدا هم مستنين العدالة، ديل صوتهم مسموع وديل ان احنا في المنظمه دائما هم يعني في قمه اهميتنا. يعني الناس فقدوا الثقه في المحاكم الداخليه في السودان لانه حتى المسؤولين في الدوله مقتنعين تماما في الوضع الجديد بانه المحاكم السودانيه لسه محتاجه لاعاده هيكليه، يعني لسه المؤسسات العدليه ناس النظام السابق هم قاعدين فوقه بعدد ما سهل، وفي نفس الوقت حتى زي ما قال سيد رئيس المنظمة قبل شوية إنه ما في قوانين عشان تحاكم الناس ديل، يعني ما في قانون، القانون الجنائي السوداني ده ما فوقه أي مادة من المواد، وده الحاجة اللي احنا قدمناه في العريضة بتاعتنا إذا المحكمة الدستورية بإلزام حكومة السودان بتسليم المطلوبين لأنه ما في قانون بحكم النازل. طيب عشان كده يعني المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة في الحاجات اللي حصلت دي ذات اختصاص في الموضوع. احنا وجودنا هنا في الدعوة اللي جات لنا في لقاءاتنا كلها بنسبة إنه لابد من إلزام الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين عشان يواجهوا العدالة، وده كان في لقاءنا يعني مدعي العام وكلمناها بأهمية إنه موضوع السودان لابد يكون موجود ويكون في قمة أولويات المحكمة، وبالفعل هم الآن في قمة أولويات المحكمة.
المدعية العامة قالت شنو؟
هي قالت هي مهتمة اهتمام مباشر بالقضية، قضية دارفور، قضية المطلوبين دي من قمة اهتماماتها. ادتنا كلام مطمئن جداً بالنسبة للضحايا القاعدين في مخيمات النازحين واللاجئين، وهي أوضحت لنا بأنه المحكمة ما هي جهة سياسية، يعني هي جهة قانونية متخصصة وما عندها علاقة بالأحوال السياسية، والمطلوبين ديل المصير بتاعهم أنهم حيصلوا للمحكمة.
كويس. بالإضافة للموضوع القبيل أنا سألتك منه تاني لو وضعت لنا برضو بكون كويس أنه ليه الدارفوريين هم مصرين أو بيفتكروا إنه جاية البشير للاهاي هي في حد ذاتها عدالة.
ممتاز. حقيقة الأخ الجزول أنت طرحت السؤال تقريبا دي المرة الثالثة ومهم جدا الإجابة عليهم. أنت لما يكون عندك دولة شمولية ديكتاتورية منتحكة لحقوق البشر بالذات الانتحاكات الفظيعة اللي حصلت في دارفور، الناس اللي بيفقدوا الثقة في النظام خاصة وأنه الأجهزة العدلية السودانية كلها تسيست في الفترة اللي فاتت، بالتالي في عدم ثقة من الشعب الدارفوري أنه الناس دي ممكن يتحاكموا داخل، فالملاذ بتاعهم الوحيد أنه ممكن يلقوا شيء من العدالة هي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. فتقريبا ودي بترجعنا لمسألة العدالة اللي انتقل بيتكلم عنها كل الناس الآن، أنه لابد لبناء الثقة بين المجتمع والحكومات، ومن ضمنها المسألة بتاع جبر الضرر، التعويضات، المسائلات الجنائية، والمسألة بتاع هيكلة إعادة هيكلة المؤسسات العدلية الموجودة، القضاء، النيابة العامة، البوليس، الشرطة، الجيش، كلها مفروض تعيد هيكلتها عشان المجتمع يطمئن ويعيش في ثقة مع مؤسساته الموجودة.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عثمان جامع الأمين العام لمنظمة عدم الإفلات من الإغاب، والأستاذ بركاي رئيس المنظمة، كانوا بحكوا عن تجربتهم هنا في اجتماعاتهم مع المحكمة الجنائية ومع المنظمات الحقوقية ومع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في اجتماعهم اللي بيتم كل سنة في لاهاي. بنشكرهم كثير على هذه الإفادات. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، كلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض معدي، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول مصاب للزول النصف. طيب إذا بدنا نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مقوقة الانتقال زي الواحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساس. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بنتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن أي زول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس مباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. الزول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطو والبلبوحة والحياة دي نعمل لها شيء. دي ببساطة جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما هو نفسه، وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه، لأنه الرذاذ ده ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين نصح وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب، يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم أطفالنا يلبسوا. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح أو يعطس، من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطع بتاع الدماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل، ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزور المريض ما بيتنقل للزور النفيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعة أنا بنبه إنه أي زور يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعة بتاع الدماش وكان منديل. في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل الورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك وملاخرينك تحطه فيه، وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخله في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطسته فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة عشان يبقى نظيف، لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك، المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم إذا بعد الضروري، وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي أهم يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر بالتراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي تجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن إحنا نكافح الحشرات؟ أن إحنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا للحتة الناجية الجراثيم، لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرف هي بتعيش وين، تاجل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة إحنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يدخل وكده ويبدو مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر ذلك، إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب، مثلا الزواب إحنا يعني مثلا نقول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود وكمية من الزواب موجودة، الزواب جدا ممكن الزواب يعمل دخان، دخان ده بترد لنا البعوض. أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة، الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل، إذا الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يعود بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحياة اللي بتطرد لنا البعوض، واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الحشرات الطائرة. والإصحاح البيئي، الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي، الحتات اللي فيها الوساخة، الحتات بتاعت الكوش والأجزاء بتاعت البعوض والذباب وغيره، برضو دي تعمل لها تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض الذباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا وقاية لنفسنا من الحشرات الطائرة زي الذباب. أما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقاية، البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة، لازم تبينه الحتات اللي فيها البرك الماية الراكدة لازم تدفنها. إذا ما قدرنا نكون فيها الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكون لنا، برضو نعمل رش، وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن البعوض دائما بيجي الليزة من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسية، فده الناموسية ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائرة والذباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل، أول يدين يدين اللي عمل لهم شنو، وقلنا إنه هو برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي نقل الأمراض الماضية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا، الناس لو عملوها كمين الأمراض المعديلية لحدينا. عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل الدين ديل بالموية والصابون بيتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حالة غسل الدين بالموية والصابون. أي ما نزلنا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينك دي مغارب تغسل يدينك بالموية والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا ساق قروسة تسعوه ما عندنا، لا لازم أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. لكن زي ما بجي الصابون بالموية استخدم الرماد، الرماد العادي برضو بتخلص لنا من كمية من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي ده غسل بيه. وإيش أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك إنه يجي، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الأيادي، احتفلوا به على إنه كل الناس يغسل يدينهم بالموية والصابون كمية كبيرة جدا من الأمراض الماضية ما حجينا. طيب إذا نحن حد هنا يا جماعة يغسل الأيدي بالموية والصابون، وبرضه نقطع أظافرنا لأنه الأظافرين برضه بيخزن لنا كمية من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا أظافرين وأولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي مياه والله بنقول لكم بيخزن لكم كمية من الميكروبات جوا الأظافرين، برضه ضروري إنه الأظافرين برضه الناس تقطع.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت تابيت باكر تندم وتقول يا ريت، وانا حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة. يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول للوبا شلت وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وصولا مطلوب على كوشيب إلى لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعا للمحكمة في أفريقيا الوسطى. كوشيب لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال 72 ساعة. أبو الشراتي يقول وصول كوشيب إلى لاهاي يوم عظيم وخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة بدارفور.
لجنة إزالة التمكين تكشف عن توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا للبشير في حسابه الخاص ببنك أم درمان الوطني. محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين يعلن عن فتح بلاقات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية. ألغت النيابة العامة يوم الثلاثاء القبض على القيادي الإسلامي البارز أحمد عبد الرحمن وأخذته للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989 وأطلقت النيابة سراحه بالضمان. محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة يعلن عن توصل أطراف محادثات السلام لاتفاق في جميع القضايا المتعلقة ببند السلطة. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة تقدم اليوم الأربعاء بيانا لمجلس الأمن عن الوضع في دارفور. والي البحر الأحمر يعلن عن استثناء جميع أعمال المواني والصادر والوارد بمختلف أنواعه إلى جانب التخليص والجمارك والبنوك المتعلق بالصادر والوارد. لجنة المقاومة بالخرطوم تطالب بإضافة بند استكمال هياكل الحكم المدني لميثاق الحرية والتغيير فورا والعمل على تنفيذه بصورة عاجلة. التعايشي عضو مجلس السيادة يعلن يوم الثلاثاء عن توصل أطراف محادثات السلام لاتفاق في جميع القضايا المتعلقة ببند السلطة. استؤنفت المفاوضات المباشرة بين وزارة المياه في السودان ومصر وأثيوبيا إسفيريا بشأن سد النهضة يوم الثلاثاء، وجاء استئناف المفاوضات استجابة للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء. المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة يحذر من مخاطر ومهددات أمنية لتجدد الفتن والاقتتال في حال عدم تنفيذ الحكومة لشروط الجلد بينه وبين البني عامر والحباب، واتهم المجلس والي البحر الأحمر بالتهاون في تنفيذ ما اتفق عليه. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.